بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية المباركة 63 بعد 100 والمقامة في اعتكاف رمضان لعام 38,400,000، وهي بعنوان صفة الصلاة للعلامة مقبل ابن هادي الوديعي رحمه الله. هذا في المذكرة الثانية صفحة 19.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة مقبل رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد وعدنا إخواننا ببيان صفة الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل، فإن أحب إخواننا من على المنبر أو منها هنا نعم، وإلا وصفناها كما تيسر. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه رضي الله عنهم بالفعل، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر فيصلي، فإذا أراد أن يسجد نزل وسجد على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول
يعني فإن أحب إخواننا، فقد وعدنا إخواننا ببيان صفة صلاة رسول الله بالفعل، يعني أطبق هذا لهم عمليا. فإن أحب إخواننا من على المنبر أو منها هنا نعم، وإلا وصفناها كما تيسر. نعم، يقول النبي قد صلى بأصحابه وهو على المنبر، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، صعد المنبر وصلى بالصحابة وأراهم ذلك عمليا، ثم قال: فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر الله أكبر. ومن أهل العلم من أجاز أي كلمة فيها تعظيم، لكن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا
والصحيح أنه لا يجزئ غير التكبير، لأن العبادة مضر على التوقيف، فلو قال كلمة أخرى ما أجزأ، لا بد من التكبير. نعم،
قال: وهذا يدل على ماذا؟ على أن التوجه يكون بعد التكبير، وقيامك إلى الصلاة يعتبر نية، فيحتاج أن تقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مؤتما أو إماما. قيامك إلى الصلاة يعتبر نية، وبعد أن يكبر يرفع إليه مع تكبيره. يسأل الطالب ويقول:
نعم، إذن لا يشرع الجهر بنية في الصلاة أو في سائر العبادات كما قدمنا من قبل، ويرفع يديه حدو منكبيه، هذا والثابت. فإن النبي كان يرفع في 3 مواضع في كل ركعة، وهو عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، ثم يرفع موضعا رابعا، وهو عند القيام إلى الركعة الثالثة. نعم،
يسأل الطالب ويقول: مواضع رفع اليدين، الشيخ، رفع اليدين بارك الله فيك في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط. هذا ثابت في الصحيح، وهناك أيضا رفع في السجود.
حقيقة أنا ما يعني رأيت لأحد من أهل العلم أنه يرفع الإنسان يديه وهو جالس قبل القيام إلا الشيخ الألباني، وهذا الحقيقة قول شاذ، هذا قول شاذ، ما قال بأحد من الأولين يعني العلماء السابقين فيما أعلم. نعم،
وهناك أيضا رفع في السجود، لكن ينبغي أن ينظر، وإن كنا قد ذكرناه في رياض الجنة، وردت الرواية: حذو من كبيه.
يقول: وهناك أيضا رفع
في السجود، لكن ينبغي أن ينظر، وإن كنا قد ذكرناه في رياض الجنة، وردت الرواية: حذو من كبيه، ووردت إلى فروع إذنيه.
طبعا هذا غير ثابت، لأنه يرد حديث ابن عمر في الصحيحين: ولم يكن يفعل ذلك في السجود. حديث ابن عمر: ولم يكن يفعل ذلك في السجود. نعم،
فممكن أن تكون رؤوس الأصابع إلى فروع الأذنين، أو والكفان مقابل المنكبين. هكذا ثبت في الرفع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم، وفي حديث وائل بن حجر، وفي حديث أبي حميد الساعدي: ترفع يديك هكذا، وبعد أن ترفع تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك. وله كيفيتان: أحدهما الكف على الكف، والثاني
فممكن أن تكون رؤوس الأصابع إلى فروع الأذنين
والكفان مقابل المنكبين. هكذا ثبت هذا الرفع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم، وفي حديث وائل بن حجر، وفي حديث أبي حميد الساعدي: ترفع يديك هكذا، وبعد أن ترفع تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك. وله كيفيتان: أحدهما
نعم، بعد الرفع تضع يدك اليمنى على اليسرى على الصدر، وله كيفيتان: أحدهما
الكف على الكف، والثانية الكف على الساعدي. هاتان الكيفيتان ثابتتان عن النبي.
كف على الكف هكذا، كف على الساعد هكذا. نعم،
هاتان الكيفيتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإرسال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إرسال اليدين بجوارك هذا يقول بعض الناس يقول هذا مذهب الإمام مالك، هو وجد رواية في المذهب لكن الثابتة في موطأ الإمام مالك وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. نعم.
حكى هذا الصنعاني في سبل السلام عن ابن عبد البر، وحكاه أيضا صاحب الروض النظير عن محمد بن إبراهيم الوزير علامة اليمن الذي قال الشوكاني: لو قلت إن اليمن لم تنجب مثله لما أبعدت عن الصواب. فإذا وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك، أما ما يفعله بعض الناس أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على السرة، فهذا من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على السرة، ما ثبت هذا وجاء في المجموع المنسوب إلى زيد بن علي، ولكنه من طريق عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب. فعرفنا من هذا أن الصحيح هو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وعلى أن الأحاديث التي هي على الصدر فيها مقال، فإن في الحديث الأول حديث وائل بن حجر مؤمل ابن إسماعيل وهو وائل الضعف أقرب، وفي الثاني وهو حديث قبيصة ابن هلب عن أبيه هلب فيه قبيصة لم يروي عنه إلا سماك بن حرب فهو مجهول، وفي الثالث الإرسال حديث طاووس كانوا يضعون أيديهم على أيمانهم على صدورهم فيه الإرسال، لكن هذه الثلاثة الأحاديث ترتقي إلى الحجية ولا هناك ما يعارضها مما تركن النفس إليه.
نعم.
بعد هذا تقول ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أصح ودعيات الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لكن هذا موقوف على ابن عمر عن عمر رضي الله عنه وفيه كلام، وجاء مرفوعا وفيه كلام، ثم أيضا ذكرت شيئا وهو وارد عن علي بن أبي طالب في صحيح مسلم،
لكن الصواب صحته. نعم.
وفي جامع الترمذي وفي سنن أبي داود أنه كان يقول بعد أن يكبر: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما إلى آخره. فإن قلت اللهم باعد بيني وبين خطاياي فحسن، وإن قلت وجهت وجهي فحسن، ولكن ينبغي أن تحفظه من صحيح مسلم لأنه ليس فيه: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فهذا ليس بتوجه علي بن أبي طالب الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الأدعية استفتاح سنة، وهل يجمع بين كل هذه الأدعية ولا يكتفي بدعاء واحد؟ يكتفي بدعاء واحد. بعض الإخوة يقول في السجود والركوع ما نقول إلا ذكرا واحدا ولا نجمع بين هذه الأذكار، ويقول مثل التشهد فإنك لا تجمع أنواع التشهدات. هذا غلط، ما أحد قال هذا بأنه تجمع بين جميع أنواع التشهدات. فأنت مطلوب أن تقرأ التشهد يعني واحدا، تتشهد تشهدا واحدا، ما أحد قال تقرأ تشهدين، لما هو تشهد واحد ودعاء استفتاح يكون دعاء واحدا. أما هذه الأذكار في السجود فوردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد النبي يقول في السجود كذا وكذا وكذا، كونك تقول ما يقولها وإنما اقتصر بعضها، أنت المطالب بالدليل، أنت المطالب بالدليل، فالمطالب بالاقتصار على بعضها هو المطالب بالدليل. طالما أن هذا ورد من أذكار السجود، من أدعية السجود وأذكاره، من أدعية الركوع وأذكاره، أنت المطالب بالدليل. يا من تقول يقتصر على البعض، أنت المطالب. تقول النبي ما كان يقول هذا كله، ما الذي يدريك؟ يعني تقول سبحان ربي العظيم فقط، أو سبحان ربي الحمد لله فقط، من الذي قال هذا؟ يعني من جاء في السنة الصحيحة في هذا أن النبي ما كان يزيد على هذا، لكن كل هذه إنما ذكرها النبي في الركوع، فذكرها الواصفون، فقل ما شئت منها ودع ما شئت. أما التشهد ما أحد قال نقرأ التشهد مرتين حتى نحتاج إلى روايتين، ولا قال أحد نقرأ الاستفتاح مرتين حتى نحتاج إلى استفتاحين. إذا استفتحت بأي دعاء حصل المراد، إذا تشهدت بأي صيغة كل ذلك لابد أن يكون صحيحا حصل المراد. نعم. فهذا قياس باطل.
ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبعدها إن شئت
أستغفر. أو إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط صحيح. نعم.
وبعدها إن شئت أصرفت بالبسملة. فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي بعض طرق الحديث عند مسلم: لا يشهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وإن شئت جهرت في الجهرية ببسم الله الرحمن الرحيم. فقد روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والإصرار وصح. وروى الإمام الشافعي في الأمة أن معاوية رضي الله عنه صلى بالناس فأصر ببسم الله الرحمن الرحيم فأنكر عليه الحاضرون. فالإصرار والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كلاهما وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حديث الإصرار أصح لأنه متفق عليه. وبعدها تقرأ الفاتحة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ.
نعم. يعني الإصرار والجهر جائزان، لكن الإصرار هو السنة، والذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا له الإصرار كما في حديث أنس صليت خلف النبي أبو بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ولو جهر بعض الأحيان لا بأس. نعم.
يقول الصنعاني: فإن قلت أنا قد قرأت بفاتحة الكتاب في أول ركعة أو في الثانية، قال: فالجواب أن في بعض طرق الحديث حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي فقال له اقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ففاتحة الكتاب يجب أن تقرأها في كل ركعة سواء كنت إماما أو مؤتما.
نعم.
قد يقول قائل: إن الله يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا. أما الآية يقول الشوكاني: إنها عامة مخصوصة بفتحة الكتاب. وما هو الدليل على تخصيصها بفتحة الكتاب؟ ما جاء في السنن: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب.
ثباتم يا إخواني، الشيخ مقبل يرجح أن الفاتحة تقرأ في سائر الصلوات ولو كنت خلف الإمام في الجهرية، ولو كنت خلف الإمام في الجهرية. فإن قلت الآية: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وانصتوا، نقول الآية مخصوصة بالحديث: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم.
وقد يقول قائل: إن هناك حديثا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: وله طرق لا يثبت منها شيء، انتهى. ويقول الدارقطني في سننه: ولم يرفعه إلا الحسن بن عمارة وأبو حنيفة وهما ضعيفان. هكذا يقول الدارقطني رحمه الله. فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفنا أن فاتحة
وأيضا يحمل على من كان له إمام فقراءة الإمام له القراءة في ما يوافق الشرعة. فقراءة الإمام بعد الفاتحة قراءة للمأموم، قراءة الإمام في الفاتحة إذا أدركه المأموم وهو راكع قراءة، قراءة الإمام للفاتحة إذا أدركه المأموم وهو راكع له قراءة. نعم.
فعرفنا أن فاتحة الكتاب قراءتها واجبة في كل ركعة إلا من لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب. فمن هو الذي يوفع من قراءة فاتحة الكتاب؟ من هو؟ هو الذي لا يحسن قراءة القرآن، كبعض العجائز تقول له: صراط الذين أنعمت عليهم، يقول: صراط الذين أنعمت عليهم، يحرف أو لا يستطيع بحال من الأحوال. ففي السنن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحسن شيئا من القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: يا رسول الله، أهذه لربي؟ هذه لربي، أي هذا الثناء والمدح لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فأمسك بيده فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. والحديث في سنده السكسكي، ولكنه يعضده ما جاء في بعض طرق المسيء صلاته، يعضده إلى الحجية.
يعني لو كان أعجمي مثلا وأسلم الآن ويريد أن يصلي ولا يحفظ الفاتحة، نقول له: قل سبحان الله سبحان الله، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. أو رجل أمي ما يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، فنعلمه ذلك إلى أن يحفظها. نعم.
متى يقرأ الإمام الفاتحة في الجهرية؟ الجواب: إذا كان الإمام يفرق فلك أن تقرأ إذا قال الإمام: الحمد لله رب العالمين، وسكت قليلا لك أن تقول: الحمد لله رب العالمين. فإذا لم يفرق وتابع فتقرأ بعد أن يقول آمين حتى ولو قرأ سورة أخرى.
حتى لو قرأ سورة أخرى اقرأ وراء مباشرة، اقرأ وراء مباشرة حتى لو جهر اقرأ مباشرة. نعم.
مسألة: من أدرك الإمام راكعا هل يعتد بذلك ركع حيث لم يقرأ الفاتحة؟ الشيخ: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الإمام راكعا قبل أن يقيم صلبه فقد أدرك الركعة. هذا قول الجمهور. أما الإمام البخاري وعزاه إلى أبي هريرة وإلى كل من يقول بقراءة فاتحة الكتاب من الصحابة، وتبعه على ذلك ابن خزيمة وأبو محمد بن حزم والسبكي أيضا، فهم يقولون إنه لا يكون مدركا لها. ما دليلهم على هذا؟ دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. ودليلهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ويقولون: فهذا فقد فاته القيام وفاتته القراءة. ثم أيضا حديث: صل ما أدركت واقض ما سبق. قالوا: وأما أدلتكم أيها القائلون بأنه يكون مدركا لها، فصحيحها ليس بصريح وصريحها ليس بصحيح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي هو: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، هذا يقولون من طريق يحيى بن سليمان المدني، وقد قال فيه البخاري إنه منكر الحديث. حديث أبي هريرة الثاني الذي رواه ابن خزيمة: من أدرك الإمام راكعا قبل أن يقيم صلبه فقد أدرك الركعة، يقولون إنه من طريق يحيى بن حميد المدني وهو ضعيف وقد وهم فيه، وإنما
أصل الحديث
أصل الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما حديث أبي بكر فالذي في صحيح البخاري يقولون ليس فيها أنه اعتد بها ولا أنه لم يعتد بها، بل يقول أبو محمد بن حزم كيف تستدلون بشيء قد نهى عنه رسول الله، كيف تستدلون بشيء قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقية
موضع النهي غير موضع الاستدلال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى زادك الله حرصا ودعوة قيل عن التشويش. نعم.
وبقية أدلة القائلين الذين يقولون إنه لا يكون مدركا لها يعني صحيحة لأنها في لأنها في الصحيحين وسالمة، فعرفنا من هذا أن الجمهور يقولون يكون مدركا لها. أنت طالب علم تبحث لنفسك. الإشارة إلى قاعدة الله إلى
نعم.
قاعدة
وعليه الصحيح أنه يكون مدركا للصلاة، فما أدرك الركوع فإنه يكون مدركا للركعة. نعم.
الإشارة إلى قاعدة
حديث أبي بكر واضح في هذا. وأما كون أن الحديث ليس فيه إشارة إلى الاعتبار وعدم الاعتبار فإن هذا لم يذكر، وطالما أنه لم يذكر إذن اعتد بها، ولو كان لا يعتد بها لقال له نبيها تركها. نعم.
الإشارة إلى قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف. أنا الذي أختاره لنفسي أنني إذا أدركت الإمام راكعا لا أعتد بها، ولا أستطيع أن أقول إن الذي يعتد بها صلاته باطلة.
نعم. قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف يقول أنا الذي أختاره لنفسي نعم
أنني إذا أدركت الإمام راكعا لا أعتد بها، ولا أستطيع أن أقول إن الذي يعتد بها صلاته باطلة. لماذا؟ لأن جمهور العلماء يقولون بذلك بارك الله فيكم، أعني في المسائل التي تختلف فيها الأنظار، وتكون الأدلة قوية من الجانبين أو تكون الأدلة ضعيفة من الجانبين، فلا على من أخذ بها ولا من أخذ بهذا ولا من أخذ بهذا. فلم يزل الخلاف من مدة الصحابة إلى زمننا الآن، ولا يعيب بعضهم على بعض. وينبغي أن تقف عند كل آية الحمد لله رب العالمين إلى آخر الصورة. قال قلنا ينبغي وليس بلازم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف عند كل آية، فإذا قرأت الفاتحة يشرع لك أن تقول آمين سواء كنت إماما أو كنت مؤتما. فقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهر بآمين، وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه
كان إماما أو مؤتما، فالإمام يقول آمين والمؤتم يقول آمين.
وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في السنن عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على والسلام والتأمين
على والسلام
علي
ما
على النبي عليه الصلاة والسلام
ما حسدتكم على السلام والتأمين. نعم.
ثم بعد ذلك إن كنت إماما فينبغي ألا تطيل القراءة حتى لا تنفر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أدخل في الصلاة فأريد أن أطيل فأتجوز فيها لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم بنفسه فليطول ما شاء، أو بهذا المعنى.
نعم.
وما هو التخفيف الذي هو مطلوب؟ معاذ رضي الله عنه كان يصلي بأصحابه فقرأ سورة طويلة في بعضها سورة البقرة، وكان خلفه رجل يعمل أعرابي وتعبان، ثم بعد ذلك أطال معاذ الصلاة فخرج ذلك الرجل وصلى، فبلغ معاذ أنه ترك الصلاة معه وأنه صلى وحده، قال ذلك منافق. فذهب الرجل يشكو معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني بإحدى هذه الصور التي هي متوسطة أو من قصار المفصل، ثم يقول له أفتان أنت يا معاذ، عتاب شديد لصحابي جليل فاضل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فضله وشرفه، فينبغي أن تكون صلاة الإمام وسطا، وإذا كنت منفردا فلك أن تطول ما شاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ذات ليلة وقرأ سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، فإذا كنت منفردا فلك أن تطول ما تشاء، وبعد أن تقرأ الفاتحة وسورة وتركع وليكن ركوعك وسطا، يعني لا تصوب رأسك وتدليه جدا ولا ترفعه، تكون هكذا تقول وترفع أيضا يديك عند الركوع، فهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن حديث غير ابن عمر، تقول الله أكبر، بعدها تسبح الله ثلاثا أقل شيء ثلاث، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فيه زيادة وبحمله الظاهر أنها صالحة لكن ليست بالقوة مثل سبحان ربي العظيم، ثم بعدها ترفع وتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فقد قالها رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من القائل؟ قال أنا يا رسول الله، قال لقد ابتدرها 34 ملكا كلهم يريدون أن يكتبها والحديث في البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام وسمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وفق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث أيضا في البخاري. ثم بعد ذلك تطمئن.
وإنما يكون المأموم يقول ربنا ولك الحمد، أما الإمام فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فالإمام يجمع بينهما، أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد.
ثم بعد ذلك تطمئن كما أردت في ركوعك، في ركوعك وعند قيامك، ثم تسجد. وبعد أن تسجد ماذا؟ بأي شيء تقدم؟ تقدم يديك، لأن الحديث في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخون بتقديم اليدين حال السجود. نعم.
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم بروك البعير ولا يضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث صحيح، وهناك حديث يعارضه حديث وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ركبتيه، لكنه من طريق شريك بن عبد الله النقعي، وقد ساء حفظه حين ولي القضاء، وأيضا اختلف عليه فيه. فتقديم اليدين هو السنة، وإن كان الحافظ ابن القيم في سد المعاد ينصر تقديم الركبتين، وادعى بأنه حديث مقلوب، لكنه لم يأتي ببرهان، وإنما أتى بحديث من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك، فما أتى الحافظ ابن القيم في سد المعاد بحجة.
بل الحجة معه، والحجة في أول الحديث لا يبرك أحدكم بروك البعير، ومن سجد وقدم اليدين فهذا هيئته هيئة البعير، والنبي قد نهى عن هذه الهيئة، فمن قدم اليدين قبل الركبتين فقد صار على هيئة البعير، على هيئة البعير من قدم اليدين. ولا يكون الإنسان مخالفا للبعير إلا إذا قدم الركبتين على اليدين، هذا الذي تعلق به العلماء. نعم.
يقول الطالب هل عندما يسجد الإنسان يطرح الجبهة وحدها أو الأنف والجبهة؟ الشيخ لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار إلى جبهتي وأنفه. وبعد أن تسجد تقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وإن شئت أن تدعو دعوت. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي فجدير أن يستجاب لكم. وورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأنت إذا أطلت السجود ودعوت الله سبحانه وتعالى بما تحتاج إليه من خيري الدنيا والآخرة، ولا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ثم تجلس بين السجدتين ولك أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث مرات، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تقول أيضا رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، هذا أيضا وارد وفي سنده كلام، والظاهر أنه يرتقي إلى الحجية. والركعة الثانية كالركعة الأولى، ثم جلسة الاستراحة، وهي ثبتت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته يجلس قليلا ثم ينهض، يسميها أهل العلم جلسة الاستراحة. ويقول النووي رحمه الله ينبغي أن تكون الجلسة صغيرة لأنه لا ذكر فيها، والصلاة لا يخلو شيء منها من الأذكار، فينبغي أن يجلس ثم يقوم سريعا، وليس هناك من الأدلة يعارضها، فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الاستراحة إنما تكون بعد الركعة الأولى والثالثة، بعد الأولى والثالثة، وقد جاء في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث. نعم.
والعجن ليس بمشروع، بعض طلبة العلم صحيح متأثرون بالتقليد، هذا العجن من طريق الهيثم بن عمران ولم يوثقه إلا ابن حبان وهو وثق المجهولين، فالعجن عند القيام من السجود ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت في البخاري أنه كان يعتمد بيديه على الأرض، هذا هو الثابت ليس فيه صفة العجن. ثم بعد ذلك التشهد الأوسط. ماذا قلنا؟
العجن ليس بمشروع اللي هو تفعل هكذا، هذا ليس بمشروع. يقول والثابت في البخاري أنه كان يعتمد بيديه على الأرض، هذا هو الثابت، ليس في صفة العجل تعتمد هكذا على الأرض، لا تفعل هكذا وانت قائم. نعم.
ثم بعد ذلك التشهد الأوسط، ماذا كنا نقول في تشهدنا؟ بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله. الحمد لله، الشباب لا يعرفون هذا، يعرفون الصحيح، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الشوكاني في نيل الأوطار وهو في وهم فيه راو اسمه أيمن ابن نابل، يعني بسم الله وبالله ليست ثابتة، فما هو الثابت؟ كيفيات أخرى فيها، لكن نذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي بين يديه، معنى من أجل أن ينتبه وأن يلقى ابن مسعود سمعه وقلبه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لفظة وحده لا شريك له ليست واردة في الصحيحين من حديث ابن مسعود، ولو زدتها فهي ثابتة في غير الصحيحين. وبعدها لك أن تدعو ولك أن تقوم، وفي الركعتين الأخرين ماذا تقول؟ كان أباؤنا وكنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كنا نقول هذا. ثم يا رجال فتشنا كتب السنة كلها بحسب اطلاعنا فلم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التشهد الأخير تضيف إلى ما سمعته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما تحريك الإصبع كنا نحركها،
يعني الشيخ إن الصلاة تكون في التشهد الأخير ويقول وبعدها لك أن تدعو ولك أن تقوم كما جاء في الحديث. والصحيح أن الصلاة تكون أيضا في التشهد لحديث عائشة عند مسلم في قيام النبي بالليل. نعم.
وأما تحريك الإصبع كنا نحركها فإذا هي زيادة شاذة شذ بها زائدة بن قدامة.
يقول وأما تحريك الإصبع كنا نحركها فإذا هي يعني بعد ذلك اكتشفنا أنها زيادة شاذة شذ بها زائدة بن قدامة والمشروع والإشارة فقط. نعم هذا حق لكل طالب علم إذا طلع على المسألة وعلم أن الذي تفرد بها عن وائل إنما هو راو واحد من بين رفقائه وأصحابه عن هذا الراوي وعليه فتكون شاذة. نعم.
وإن كان الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة محدث العصر
العصر يبني
يقول بالتحريك ففي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن الزبير.
سبحان الله شوف الشيخ يعني حتى لا يتوهم واحد أنه ينتقص الشيخ الألباني يقول وإن كان الشيخ الألباني محدث العصر يقول بالتحريك هذا هو الأدب تأدب معه وخالفه. بعض الناس عنده غلو يظن أن الأدب مع العالم ألا تخالفه وإن خالفته لا يقبل منك كلاما والله لو حتى بالذي مهما تثني تقول محدث الزمان بتخالفه ليه؟ إذا قلت هذا فهؤلاء لا يفهمون فرق بين تبجيل العالم ومخالفته. مخالفة العالم إذا ظهر الدليل تخالفه لكن تبجله ولو اعتبرنا أن المخالفة هذه ليست تتعارض مع التبجيل لكان الألباني على رأس هؤلاء الذين لو بجلون علماء الأمة. كم خالف حتى الأئمة الكبار خالف أحمد وخالف الأئمة. نعم.
ففي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان لا يحركها لكن هو من طريق ابن عجلان وفيه كلام لكن زائدة بن قدامة خالف سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة وبشر بن مفضل إلى قدر 12 واحدة
كل واحد جبل. نعم.
بحيث إن هؤلاء الأربعة كل واحد منهم يعتبر أرجح من زائدة بن قدامة فزيادته شاذة فالتحريك ليس بمشروع. السؤال بعد التشهد الأخير هل يستحب هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ الجواب هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأعتقد أننا قد انتهينا هنا ومررنا سريعا على الصلاة.
جزاك الله خير. هذا الحقيقة يعني صفة سريعة صحيح لكن كلها أثرية ومدعمة بالأدلة فجزا الله خيرا الشيخ المقبل وأثابه جنات العرض والسماوات والأرض وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جلسة الاستراحة ليست مشروعة بعد القيام من السجدة في الصلاة سجدة التلاوة إنما تنزل وتقوم مباشرة ما في جلسة استراحة. جلسة استراحة بعد الركعة الأولى والثالثة فقط.